بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع من التعليقات على تأسيس التقديس.
أنا تترسلون ولو تنفروا المليلة تنفروني بإذن ربكم وتعلمون أنني أبوكة وطارقة الجياء وأنه نبي وحق العبادة وأن العبادة ما سواء المجلس أو غائب أو ملك أو ذلك إنها باطلة. ثم قال أن اليهودون في البر والبحر ونظر في الإنسان جزءا بين يدي رحمته فإلى بالله المسلم فنظرون يستطيعون أن يرجعوا إلى بنات البر والبحر أن يستطيعوا ملك المفرد أن يظهر القيام إليه من يوم تبارك البر أم أإلى من الله قال الله عما يشركون. ثم قال أن من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرسل من السماء والأرض
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة من السطر 18 صفحة 72 إلى السطر 83. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى واستدل الماتريدي بقول الله سبحانه لا يملك الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال فقد أخبر أن الله ملك المؤمنين الشفاعة فطلبوا من يملكها بتملك الله له لا لا يعلم. فمن طلب المال وغيره ممن لكه الله إياه ومراد المنازل له صلى الله عليه وسلم والمتوسل به إنما هو الشفاعة انتهى. قوله إن الله ملك المؤمنين الشفاعة كما ملك أهل الدنيا المال وغيره. فحقيقة هذا القياس أن الشفعاء يشفعون عنده بغير إذنه وفي من لا يرضى أن يشفع فيه كما أن أهل الدنيا يتصرفون فيما أعطاهم الله بغير إذنه سبحانه وقد يتصرفون تصرفا لا يرضاه الله لا يرضاه الله يتصرفون بحسب اختيارهم لا بأمر الله لهم وإذنه. فقد يعطون من لا يرضى الله إعطاءه ويمنعون من يحب الله إعطاءه بل يعطون من نهى الله عن إعطائه ويمنعون من أمر الله بإعطائه ويقربون إليهم من أمر الله بإبعاده ويبعدون من أمر الله بتقريبه. وليس كذلك حال الشفاعة عند الله ونصوص القرآن صريحة في أنه لا يشفع عنده أحد إلا بوجود أمرين ابنه للشافعي ورضاه عن المشفوع به. فمتى فقد الأمران أو أحدهما لم يوجد شفاعة. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يومئذ لا ينفع الشفاعة له إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له في السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقياس هذا أقبح من قياس المشركين بالشفاعة عند الملوك. فالمشركون جعلوا شفعاءهم بمنزلة خواص الملوك عند الملوك يشفعون عندهم بغير إذنه وفي من لا يرضونه. وهذه هي الشفاعة الشركية التي نذرها القرآن. وأما قياس هذا الجاهل الشفاعة بحال أهل الدنيا وموتهم فيها فالذي يسأل أهل الدنيا يسألهم بما في أيديهم يقول أعطوني مما في أيديكم لا يقول إنهم يشفعون له عند الله ولا يقول اشفعوا لي. فتبين بطلان قياس هذا وضلاله. قال شيخ الإسلام تقي الدين بعد كلام سبق. ولهذا كانوا في الشفاعة على ثلاثة أقسام. فالمشركون عتبة الشبهات التي هي شرك كشبهات المخلوق عند المخلوق. فما يشفع عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك فيسألونهم لغير يدهم ويجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهم. فالذين أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله مشركون كفار لأن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه بل برحمته ويحتاج لإجابة دعاء الشافع. ولهذا قال ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع إلى أن قال وأما إلى أن قال وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في آل الكبائر من أمته. وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع خير القرون. القسم الثالث أهل السنة والجماعة وهم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان. أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وسنة رسوله ونفوا ما نفاه كالشفاعة التي أثبتوها هي الشفاعة التي جاءت بها الأحاديث. وأن الشفاعة التي نفاها القرآن كما أكثر المشركون والنصارى والظاهرون من هذه الأمة بين فيها أهل العلم والإيمان مثل أنهم يطلبون إلى الأنبياء والصالحين والغائبين والميتين قضاء حوائجهم ويقولون إنهم إن أرادوا ذلك قضوها ويقولون إنهم عند الله كخواص الملوك عند الملوك يشفعون بغير إذن الملوك ولهم على الملوك البلاد يقضون به حوائجهم فيجعلونهم لله بمنزلة شركاء الملك بمنزلة شركاء الملك والله سبحانه قد نزه نفسه عن ذلك انتهى. وقوله إن الله ملك المؤمنين الشفاعة مستدلا بقوله سبحانه لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. بناء على أحد قولي المفسرين إن الاستثناء في الآيتين متصل فإطلاق القول بأن الله ملك المؤمنين الشفاعة فقط. بل الشفاعة كلها لله وحده قل لله الشفاعة جميعا. وأثبت سبحانه الشفاعة بإذنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يشفعون والصالحين يشفعون وعلى هذا فمن أذن الله له في الشفاعة يصح أن يقال إنه ملك ما أذن له فيه فقط لا ما لم يؤذن له فيه. فمن أذن الله له في الشفاعة يصح أن يقال إنه ملك ما أذن له فيه فقط لا ما لم يؤذن له به. صار تمليك معلق على الإذن والرضا لا تمليك مطلق كما يزعمه هذا الضال. وسيد الشفعاء صلوات الله وسلامه عليه لا يشفع حتى يقال له ارفع رأسك وقل اسمع واشفع تشفع. قال الله تعالى لأكرم الخلق عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لما قال صلى الله عليه وسلم في حق عبده لا استغفر لك ما لم ينه عنه وقال في حق المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقوله إن مراد المنادي أن مراد المنادي له صلى الله عليه وسلم والمتوسل به إنما
بركة على حاصل هذا البحث هو أن الشفاعة ملك لله تعالى. لكن لو قال لك المبطل الشفاعة ملك للشافع بدليل قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فقول لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ومعنى من اتخذ عند الرحمن عهدا يشهد أن لا إله إلا الله كما قال المفسرون فيكون مالك للشفاعة. وكذلك آية الزخرف في آخرها ويقوله تعالى: ولا مثل الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. وهي شهادة أن لا إله إلا الله. قال لك مثلا ممكن الشفاعة ملك للشهادة بدليل هذه الآيات: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله: ولا يملكون الذين يدعون من دونه إلا من الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. تقول لأنت إلا هنا هل هي استثناء منقطع أو استثناء متصل؟ وغابط المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، هذا غابط المتصل. وغابط الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، من قول قال القوم إلا حمارا، هذا منقطع لأن المستثنى من غير جنس القوم. خلال إذا قلت قام القوم إلا زيدا، هذا متصل لأن زيد من جنس القوم، وهذا واضح. فعلى قول بأن متصل نقول لا بأس متصل. ولا نقول الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بها، لا يكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن هذا. نقول فقل لأنت أولا الشفاعة ملك لله تعالى، قل لله الشفاعة جميعا، لكن على سبيل التنزل معك نقول لك الاستثناء متصل وهو يملك الشفاعة، لكن لا يملكها إلا فيما أذن له، لأن الله يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا أذن الله له أن يشفع لهذا الشخص يكون الشافع مالك للشفاعة فيما أذن له فيه أن يشفع فقط. فليس بها دلالة على أنك تطلب من الرسول الشفاعة أو تطلب من هذا الولي تأتي تقول: يا أحمد البدوي اشفعني، ما يملكها. فإذا استدل عليك هذه الآية قلت أفرح ضرر الآية أن الاستثناء متصل، فيكون مالك الشفاعة التي أذن الله له أن يشفع فيها للمشفوع له. فالله أذن لك مثلا أن تشفع للشفاعة، فأنت مالك للشفاعة التي أذن لك فيها، لا أنك مالك للشفاعة مطلقا. فهذا واضح بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة ولا يشفع حتى يقال: لا ارع رأسك وقل اسمع وسل ترقى. والله يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فعلى سبيل التنزل مع هذا المكتب عن ذلك نقول: يملك الشافع يملك الشفاعة التي أذن له فيها بأن يشفع لهذا المشفوع له، لا أنه يملكها مطلقا بحيث تسأله الشفاعة، فهو لا يملكها، إنما يملك على سبيل التنزل فيما أذن له به. فهل أذن لك به لأن تشفع لي مثلا؟ فلا. فالجواب عن هذه الآيات واضح.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وقوله إن مراد المنادي، إن مراد المنادي، وقوله إن مراد المنادي له صلى الله عليه وسلم والمتوسل به إنما هو بالشفاعة، فقد تقدم جواب ذلك، وهو أن هذا مراد المشركين ممن قصدوه، كما أخبر الله عنه بذلك كقوله: يا من هؤلاء شفعاء، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقوله إن مراد المنادي له صلى الله عليه وسلم والمتوسل به إنما هو بالشفاعة، فقد تقدم جواب ذلك، وهو أن هذا مراد المشركين ممن قصدوا، كما أخبر الله عنهم بذلك فقل: يا من هؤلاء شفعاؤنا عند الله،
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى لم يقولوا إن أحد من الملائكة أو المسيح أو عزير أو الجن يستقلون بطوائح وائجهم وإنما يقولون إنهم يشفعون لنا عند الله في قضاء حوائجنا. وقوله إن الصحابة كانوا يطلبون من صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ولم يقل أنتم أشركتم لأنكم طلبتم مني قبل الإذن قال فدل أن ذلك جائز في حياته وبعد موته لأنه حي في قبره بالاتفاق. قال وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد موته ومن منع فعليه الدليل. وعلى قولكم إن الطلب عبادة يقتضي أن لا فرق بين الحياة والممات انتهى. أما استدلاله بطلب الصحابة منه في حياته أن يدعو لهم ولم ينكر عليهم ولم يكن أنتم أشركتم فهذا من المغالطة والترويج على الجهال. يقول إذا أنكرتم طلب الدعاء منه بعد موته لبينكم أن لا تزيدوا طلب الدعاء منه في حياته. وإذا قلتم إنه لا يشفع في الآخرة إلا من بعد إذن الله له لزمكم القول أنه لا يدعو لأحد في الدنيا إلا من بعد إذن الله له في ذلك. ويقول لما ثبت أن الصحابة يطلبون الدعاء منه في حياته فكذلك يجوز بعد موته. ويقول إذا كان يدعو لهم بغير إذن الله في ذلك جاز أن يشفع في الآخرة بغير إذن الله له. هذا حقيقة كلامه فيقال بهذا وهل يقول أحد أنه لا يجوز طلب الدعاء منه في حياته صلى الله عليه وسلم ومن غيره. فلا يقول هذا أحد فقد كان أصحابه يطلبون منه أن يدعو لهم ويستخفي لهم ويستنصر لهم ويستغفر لهم وأمره الله بذلك فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فدعاؤه صلى الله عليه وسلم لهم من أعظم الوسيلة إلى مطلوبهم. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه في العمرة أشركنا يا أخي في دعائك وما زال المسلمون يطلب بعضهم من بعض الدعاء. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم طلب الدعاء ولم يقل أنتم أشركتم لأنكم طلبتموني قبل الإذن فهذا تهويل منه وتوهيم للطغام. وهل يقول هذا أحد وإنما الذي يتوقف على الإذن من الله سبحانه والشفاعة للآخرة حين يرجع الأمر والملك لله الواحد القهار الذي لا يغلبه غالب ولا يقهر قاهر. قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والله سبحانه وتعالى فرق بين أحكام الدنيا والآخرة فشرع لأهل الدنيا دعاء بعضهم لبعض الأحياء والأموات ومن لكهم ما يتصرفون فيه فهم يتصرفون بحسب اختيارهم. وأما الآخرة فأخبر سبحانه أنهم متذللون الملك والأمر والتصرف في ذلك اليوم فلا يضع أحد شيئا ولا أمر لغيره معه يوم لا تملك نفس شيئا والأمر يومئذ لله ولا شفاعة إلا من بعد إذنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فكلام هذا الضال يدور على التسمية بين أحكام الدنيا والآخرة وهذا من أعظم المحادة والمشاقة لله ولرسوله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقوله إنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره بالاتفاق حكاية الاتفاق كذب منه وهو قد نقل حكايته الاتفاق بما ذكره من بعد الحكاية المروية عن مالك رحمه الله وقوله لأبي جعفر إن حرمته ميتا كحرمته حيا فوصفه مالك بالموت حال كلامه مع أبي جعفر فما ذكره عن مالك يكذب دعواه الاتفاق ويأتي في عبارة لهذا وصف وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالموت الآن فهو متناقض وعبارة التي أشرنا إليها قوله في الكلام على حديث يا عباد الله احبسوا
أرسل هذا البحث وأن الشفاعة لا تطلب إلا من الله لكن يقول ابن جرجين أن طلبها من الرسول لا مانع منه فتقول يا رسول الله اشفع لي لأن الله أعطاه الشفاعة وقولكم هذا ما يقول ابن جرجين قولكم أن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله لم يقل الرسول لا تطلبوني إلا بعد إذن الله بعد الإذن فيقول المصنف هذا تهويل الإذن يوم القيامة أما الدنيا مطلوب من الإنسان الدعاء والشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى لا تطلب من الرسول إنما تطلب من الله بدليل قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا فدلامنا للملك ليست لا للرسول ولا لغيره ثم أيضا الرب جل وعلا لا يأذن لا للرسول ولا لغير أن يشفع إلا لمن رضي الله قوله وعمله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لو قال قائل مثلا الرب سبحانه وتعالى أخبر في القرآن بأن الشفاعة ملك للشافع فالشافع يملك تلك الشفاعة فإذا كانت مكلف حباها لمن شاء ممن شفع له بدليل قوله تعالى ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا يملكون الشفاعة إلا لمن اتخذ عند الرحمن فمن اتخذ عند الرحمن عهدا فهو مالك للشفاعة ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق فمن شهد بالحق يكون مالكا للشفاعة ومعلوم أن الرسول مالكا شاهدا للحق فيكون مالكا للشفاعة تقدم قلنا أن التجيب عن هذا على سبيل الضرب تقول لو قلنا أنه مالك للشفاعة فلا يملك إلا بعد إذن الله له قل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فيكون ملك للشفاعة خاصة فيما أذن له به وما لم يؤذن له به لم تكن ملكا له فهي هذا أنه أذن له بأن يشفع به بل يطلب من الله أن يشفع له فإذا تقول اللهم اشفع نبينا محمد اللهم لا تحرمني شفاعته وما أشفع ذلك نعم
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وعلى نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وعبارة التي أشرنا إليها قوله في الكلام على حديث يا عباد الله احبسوا فقال ولكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا مع موته شرع لنا خطابه والسلام عليه في الصلاة وقولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فقوله حاضرا مع موته وصف له بالموت الآن هذا مع أنه لا يمكنه أن يأتي بحرف واحد عن الأئمة الذين يرتد بوفاقهم وخلافهم كالأئمة الأربعة وأمثالهم على حياته صلى الله عليه وسلم في قبره الحياة التي يشير إليها قال ابن القيم لم يرد حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره لكن نقطع أن الأنبياء لا سيما خاتمهم أفضل محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين على رتبة من الشهداء. وقد قال سبحانه عن الشهداء: إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. فالأنبياء أولى بذلك. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومع ذلك فالشهداء داخلون تحت قوله: كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون. فأثبت سبحانه للشهداء موتا بدخولهم في العموم كالأنبياء، وهو الموت المشاهد، ونفى عنهم موتا. فالموت المثبت غير الموت المنفي. فالموت المثبت هو فراق الروح الجسد، وهو مشاهد محسوس، والمنفي زوال الحياة بالجنة عن الروح والبدن انتهى. وقال البيضاوي على قوله سبحانه: بل أحياء ولكن لا تشعرون، فيه تنبيه على أن حياتهم ليست في الجسد ولا من جنس ما يخص به من الحيوانات، وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي انتهى. ومن العجب وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي انتهى. ومن العجب أنه لو جاء إنسان إلى ميت على وجهه أو شهيدا أو غيره يطلب منه أن يجعله فضلا أن يطلب منه أن ينصره على عدوه أو يكسره لقال الناس هذا مجنون. فإذا صار رميما في بطن الأرض زين لهم الشيطان ودعاة الضلال من الإنس الاستغاثة به وطلب الحق. ومن العجب أنه لو جاء إنسان إلى ميت على وجه الأرض شهيدا أو غيره يطلب منه أن يدعو له فضلا أن يطلب منه أن ينصره على عدوه أو يكسره لقال الناس هذا مجنون. فإذا صار رميما في بطن الأرض زين له الشيطان ودعاة الضلال من الإنس الاستغاثة به وطلب الحاجات منه. والعامي السليم الفطرة يعلم بطلان هذا بفطرته، كما حكي لنا أن رجلا من أهل مكة ينسب إلى علم قال لرجل عامي من أهل نجد: أنتم ما للأولياء عندكم قدر، والله يقول في الشهداء إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. قال له العامي: هل قال يرزقون يعني بفتح الياء أو قال يرزقون يعني بالضم؟ فإن كان يعني بالفتح فأنا أطلب منه، فإن كان يعني بالضم فأنا أطلب من الذي يرزقون. فقال المكي: حجاجكم كثيرة. وسكت. ويقال لمن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره كحياته كما كان على وجه الأرض، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مات بنفس القرآن، فما حجتكم على أنه عاد حيا كما كان على وجه الأرض قبل موته؟ فلن يجد إلى ذلك سبيلا، وليس عندهم إلا مجرد دعوى أو ثبت لا حقيقة لها. ويدل على بطلان هذه الدعوة ما رواه أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فهذا يدل على أن روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم ليست في بدنه دائما، وإنما هي في أعلى علمين ولها اتصال بالجسد. الله أعلم بحقيقته، لا يدركه الحس ولا العقل، وليس ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم. لحديث تقدم عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش الحديث. وقد أخبر سبحانه أنهم في البرزخ أحياء عند ربهم يرزقون. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم: أما الموتة التي كتبت عليك فقدمتها ولن يجمع الله عليك موتتين. وقد قام الدليل القاطع أنه عند النفخة في الصور لا يبقى أحد حيا، فلو كان الأمر كما يزعمون لكان الله قد يجمع عليه موتتين. ولما قال صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا كيف تعرض عليك، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرنت يعني قد بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولم يقل لهم أنا حي في قبري كحياة الآن، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. قوله وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز.
سلام على عباد الله
وعبارة التي أشرنا إليها قوله في الكلام على حديث يا عباد الله احبسوا، فقال ولكم النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا مع موته شرع لنا خطابه والسلام عليه في الصلاة، وهو قولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقوله حاضرا مع موته وصف له بالموت الآن، هذا مع أنه لا يمكنه أن يأتي بحرف واحد عن الأئمة الذين يعتد بوفاقهم وخلافهم كالأئمة الأربعة وأمثالهم على حياته صلى الله عليه وسلم في قبر الحياة التي يشير إليها.
حصل البحث هو أن يقول إن الرسول حي في قبره والمصنف رحمه الله يقول نعم حياة برزخية الله أعلم بكلها، لكن هو ميت. قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال كل نفس ذائقة الموت، نكر في سياق إثباتهم. وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أما قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فهي حياة برزخية، العقل لا يدركها، إنما تدرك بالوحي. العقل لا يدرك أن يدرك هذه الحياة البرزخية، الله أعلم بكونها. إنما جاء في الأحاديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير الكبر وأنها تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش وأنها تذهب وتسرح الجنة ثم تأوي إلى تلك القناديل. فقد يكون هذا حياتها. المهم أن الحياة حياة برزخية، والرسول لأكمل وحياة أكمل من الشهداء، لكن كوننا حي مثل حياة الدنيا أو أننا نسأله أو أننا نبدو من المدى هذا لا. وقد خرج رجل في هذه الأيام الكتاب يقول فيه أن الرسول حي وأنه يصوم معنا ويحج معنا كل سنة ثم يصوم، يقول أن يتوضا في قبر دار الناس ما أدري من الشهادة، يقول أنه يصوم ويحج كل سنة وأنه يحضر الناس إلى حلقات الذكر والمولد يعطيهم أنه يحضر ويجلس معهم وأن ينبغي من الجمهور يقابلونه يعني الأدوار كيفان شوفه وشلون يصلي ويتوضا ويصوم. يعني أخوتي حتى نسأل عن خلاف مسألنا العلم ويحس المشاكل وأين قول إنك ميت وإنهم ميتون؟ قال ما يمكن أن يقال هذا روض من الجنون يشوف في هذا ولم يقل هذا عاقل فضلا عن أن يقول به من ينتسب إلى العلم. نعم الرسول سيد الخلق وهو إمام الخلق وهو أفضل من طلعت عليه الشمس وأفضل من مشى على الأرض وهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه وأفضل من المخلوقين صلوات الله وسلامه، لكن لا يزعم من هذا أن نرفع في رتبة الله أو أن نثبت للشيء الذي يثبت الله له، ولو بل جاءت النصوص بخلافه أننا نقول يتوضا وأنه يصوم وأنه يحج كل سنة كل هذه من الأمور التي لا أصل لها والله أعلم.
شكرا. ما ورد الحيث الذي رواه مسلم عن الذي قال رأيت موسى الذي رواه الحيث الذي رواه مسلم في صحيحه أن الذي قال رأيت موسى قال لم تقل به يصلي
بلى مسلم ممكن مسلم لكن معروف هذا الحديث معروف مسلم
أقول ما يجب على صلاته وقلاته فإن جزء موسى جزء محمد
الصلاة هذه وش يصلي موسى خلنا قبل أورد عليك إشكال أكدة هل من تابع على الصلاة الميت؟
الله
أعلم أسألك الصلاة وأن يبي يصلي وش يصلي دور انقطع عمل انت هذه هذا الموت ماذا صلعت أول شيء من الصلاة يصليها الإنسان بالأجر والثواب والقربى عند الله يتقرب بها إلى الله هذه ناحية فكون موسى يصلي في قبر المراد بالصلاة هنا هو أنه يتنعم بهذه الصلاة لا أنها قربة يتقرب بها إلى الله إنما كما قال ولما يقولون أن الصلاة مع الحديث لكن الصلاة كون يصلي في قبره هي من باب التنعم يتنعم بها كأنه في الجنة يشرح في الجنة ويرتاح بها لا أنه يريد التقرب بها إلى الله كما نفعله في الدنيا لأن الميت عمله انقطع وانتهى وإنما هذا من باب التنعم ومن باب الطمأنينة كتنعمه بالجنة وتنعمه بأكل ثمار الجنة فهو يتنعم بدنا وروحه بهذه الصلاة لا أنها من باب القربة والتجلب إلى الله بما يحب لا هذا هو من نفسه يتنعم بها إذا يتوفى الدنيا تقرب بها إلى الله وعاد يركع خلده وضميله لكنه يتوسل بقراءته إلى الله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى قوله ومن منع فعليه الدليل ليس هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم عند هذا المعارض بل يزعم كما تقدم أن الله أمر بطلب الحاجات ممن يعترف وهذا بموته في قوله إن الله أمر بالطلب من الأموات والغائبين وادعى في موضع آخر حياتهم فهو متناقض كما ترى قوله وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد موته ومن منع فعليه الدليل ليس هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم عند هذا المعارض بل يزعم كما تقدم أن الله أمر بطلب الحاجات ممن يعترف هذا بموته في قوله إن الله أمر بالطلب من الأموات والغائبين وادعى في موضع آخر حياتهم فهو متناقض كما ترى قوله ومن منع فعليه الدليل فنقول جميع ما تقدم من الأدلة الدالة على أن دعاء الأموات والغائبين وطلب الحاجات منهم من الشرك الذي حرمه الله ورسوله يدخل في ذلك الملائكة والأنبياء والصالحون وغيرهم لأن ذلك عبادة وهو محض حق الله لا يرضى أن يشرك معه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقال ما أحب أن ترفعني فوق منزلة التي أنزل من الله وقال المعترف وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد موته تقدم الجواب عند قوله لأن الشيء الواحد يكون بالنسبة للحي طاعة وبالنسبة للميت عبادة إلى آخره تقدم هنا كما فيه كفاية لمن أراد الله هدايته وسلامه في هذا الموضوع في حق النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى زيادة بيان وإيضاح فمن المعلوم بالضرورة أن الصحابة كانوا يطلبون منه صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم ويستغفر لهم ويستسقي لهم ويستسقونه ويطلب الناس منه عرض الدنيا مما أعطاه الله تعالى ويرجعون إليه فيما أشكل عليهم من أمر دينهم وهذا كله معلوم بالضرورة. وأما بعد موته فلم يأتي أحد من الصحابة إلى قبره صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو له فضلا عن أن يطلب منه شيئا من عرض الدنيا أو نصرا على عدو ونحن ذلك ولا استفتاه أحد منهم فيما أشكل عليه فأول ذلك لما أشكل عليهم هل يجردونه من ثيابهم لرسله أو لا لم يسألوه وهو بين أيديهم. فلما عزم الصديق على قتال مانع الزكاة وحصل عند عمر توقف في ذلك لم يأتي إلى قبره يسأله عما اشتراب فيه. ولما حضرت عمر الوفاة طلب من عائشة أن يدفن مع صاحبيه ولم يكن استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لعلمهم رضي الله عنهم أن هذه الأمور مستحيلة منه بعد موته. واستسقى عمر بالعبات ولم يأتي وهو الصحابة إلى قبره يطلبون منه أن يستسقي لهم كما كانوا يفعلونه في حياته. وحدث في المدينة حوادث عظيمة كوقعت الحرة ولم يأتي أحد إلى قبره ليستنصر لهم فضلا عن أن يطلبوا منه أن ينصرهم. فلو كان هذا جائزا لأتوا إلى قبره ذكرهم وإنساهم لا سيما والمضطر يتشبث بأدنى سبب يظن به النفع. وهذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله لو فعل لكنهم أعلم بالله ورسوله من هؤلاء الخلوف. وكان الناس يأتون إلى عائشة يستفتونها وهي في بيته صلى الله عليه وسلم فكيف يستفتونها وتفتيهم وهو صلى الله عليه وسلم عندهم يسمع كلامهم ويجيبهم لو سألوه في زعم هذا المبطل. ولا ما وقع الاختلاف بين علي ومعاوية وأشكل أمرهم على كثير من الناس لم يأتوا إلى قبره يستفتونه في هذا الأمر ليزيل الإشكال عنهم. وأشكل على الصحابة مسائل كثيرة يختلفون فيها يوجد في المسألة لهم قولان أو ثلاثة أو أربعة وأكثر. وقال عمر ثلاث وجدت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. فأين هذا المفتري على عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين يقول لهم كيف تشكل عليكم المسائل وتختلفون وهذا نبيكم وهنا ظهرانيكم حي ما عرفتم قدره. هذه حقيقة دعوى هذا الملبس تغطية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجهيلهم. وكان ابن عمر يأتي إلى القبر فيقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف. وقال سلمة بن وردان رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو. ونص الأئمة الأربعة على أنه إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الدعاء أنه يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر. ومن المعلوم أن أعظم مطلوب الأمة صلى الله عليه وسلم أخذ العلم عنه ولم يقصد أحد منهم قبره صلى الله عليه وسلم. لذلك فالتابعون أخذوا العلم عن الصحابة وتابعوا التابعين أخذوا العلم عن التابعين وكذا كل طبقة يأخذون العلم عن من فوقهم. والعلماء يرحلون إلى الآفاق حجازا وشاما ويمنا وعراقا لطلب الأحاديث بالأسانيد والوثائق الكبيرة وتحملوا المشاق العظيمة. فلو كان ما يقوله هذا حقا من أنه يطلب منه صلى الله عليه وسلم بعد موته كل ما يطلب منه في حياته لتزاحموا عند قبره لأخذ العلم عنه على حقيقته ويتركون الوثائق. وهذا أمر ظاهر الفساد لكن ربما يدخل كلامه هذا في نفوس بعض الجهال لظنهم أن عند هذا الرجل علما فيتهم الفطرة التي فطروا عليها حتى يتبين لهم بطلانه فقوله فمن منع فعليه الدليل. فأي دليل أبلغ وأوضح مما قررناه من أن الصحابة قبلهم فيه صلى الله عليه وسلم يطلبون منه جميع ما تقدم وأنهم بعد موته صلى الله عليه وسلم ما فعلوا معه شيئا مما كانوا يفعلونه معه في حياته من طلب الدعاء منه أو استفتائه أو طلب حاجة من حوائجهم أو نصر على عدو وكذلك التابعون بعدهم فلا دليل أوضح من هذا على بطلان قوله أنه يطلب منه بعد موته جميع ما يطلب منه في حياته. قال ابن القيم رحمه الله ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه إلى أن قال ومن المحال أن يكون دعاء الأموات والدعاء بهم مشروعا.